أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثالث ويتعرض المصنف في هذا التنبيه لإشكال أشار له الشيخ الأعظم في فرائد الأصول الجزء الثاني صفحة 121 فسنذكر الإشكال وجواب الشيخ الأعظم عليه ثم جواب المصنف عليه لنرى أي الجوابين أحق بالاتباع. عليكم السلام. وحاصل الإشكال هو أنه قد يقال بعدم جريان البراءة العقلية والشرعية في الشبهات التحريمية الموضوعية كما إذا شك المكلف أن هذا المائع ماء أو خمر فلا يمكنه أن يجري البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان ويشرب المائع وذلك لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري عند عدم البيان والبيان موجود إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وليس من شأن الشارع أن يبين الصغرى ويقول عبدي هذا ماء وذاك خام ليس من شؤونه إذن فمورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا لم يكن بيان للحكم الكلي والمفروض هناك بيان للحكم الكلي بحرمة الخام وكذلك لا تجري البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون فلا يمكن للمكلف إذا شك أن هذا الماء الموجود بين يديه ماء أو خمر يقول أجري البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون لأن حديث الراف إنما يجري فيما للشارع وضعه وما هو من شؤون الشارع والذي من شؤون الشارع بيان الأحكام الكلية وليس من شؤونه أن يبين الجزئيات والصغريات وأن هذا ماء وهذا خمر وهذا حليب وهذا قهوة وهذه قهوة وهلم جرى إذن فلا تجري البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية عند الشك في الشبهة التحريمية الموضوعية وأجيب عن هذا الإشكال من قبل الشيخ الأعظم تارة ومن قبل المصنف أخرى. الجواب الأول، الجواب الأنصاري، وحاصل جواب الشيخ هو أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية، لا ينحصر جريانها في موارد عدم وجود بيان كل، بل حتى لو كان هناك بيان للحكم الكلي، لكن الصغرى ليس عليها بيان كما في مثالنا، فلا مانع من جريان قاعدة قبح العقاب إلى بيان، وكذلك لا مانع من جريان البراءة الشرعية. بمقتضى الإطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحكم الكلي أو الحكم الجزئي. نعم، لا تجري البراءة في مورد العلم التفصيلي، كما إذا علمنا أن هذا الماء خمر فهنا لا تجري البراءة، أو في مورد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، كما إذا تردد الأمر بين إناءين أحدهما ماء والآخر خمر، فهنا لا تجري البراءة لا العقلية ولا الشرعية، لأنه يوجد بيان أن أحدهما خمر. وأما في مورد الشبهة البدوية فلا يوجد بيان على الصغرى ولا علم بها، فتشملها البراءة العقلية والشرعية. ولا نسلم بأن بيان الشارع مختص ببيان الكليات، بل حتى الجزئيات قد تصدى الشارع لبيانها في موارد متعددة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الآن بدأنا مع المصنف لكن حتى تعرف تسلسل البحث، الجواب الآخندي، وهو التفصيل. دقق. ففي بعض الشبهات الموضوعية التحريمية يتم كلام الشيخ الأعظم من جريان البراءة، وفي بعض الشبهات التحريمية الموضوعية لا يتم كلامه، إذن فكلام الشيخ الأعظم ليس تاما على إطلاقه بل تام في الجملة، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون النهي انحلاليا، كأن يقول الشارع لا تشرب الخمر وينحل هذا النهي إلى نواهي عديدة بعدد الخمر الموجود في الخارج، فبإزاء كل إناء للخمر يوجد نهي لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، وإلى آخره. فالنهي إذن متعلق بالأفراد الخارجية على كثرتها، فتكون هناك أحكام كثيرة وليس حكما واحدا، ولكل حكم امتثال وعصيان. فلو كان في الخارج 1000 إناء للخمر فيكون بالتالي هناك 1000 حكم تحريمي يمكن للمكلف امتثالها. فبناء على هذه الصورة يتم كلام الشيخ الأعظم بجريان البراءة العقلية والشرعية، وذلك لأن الشك في حرمة هذا الإناء سيكون شكا في التكليف، حيث نشك هل هناك نهي متوجه لهذا المائع بحرمة شربه أم لا. إن كان هو خام فهناك نهي عن شربه، إن كان ماء فليس هناك نهي. فنشك في توجه التكليف لهذا الماء بحرمة شرب هذا الماء، والشك في التكليف كما أنت خبير مجرى البراءة العقلية والنقلية. الصورة الثانية أن يكون النهي، عليكم السلام، متعلقا بالطبيعة وليس بالأفراد الخارجية، فليس هناك إلا نهي واحد متعلق بطلب إعدام الطبيعة وعدم إيجاد فرد منها. فإذا لم يكن هناك إلا حكم واحد فليس هناك إلا امتثال واحد وعصيان واحد. ومثال ذلك ما إذا قال الشارع أنهاك عن أن تكون مصورا مو فوتوغرافي، لا هذا ما في نهي، عادي صور فوتوغرافي، مصور يعني رسام، هذا وين يبحث في أي بحث؟ يبحث بحث التصوير مكاسب المحرمة، مر عليك مفصل يا مولاي في المكاسب المحرمة أن من المحرمات التصوير. أو كما إذا نهى الشارع عن تناول المفطر بين الطلوع والغروب وقال لا تكن مفطرا بطعام أو شراب أو نساء أو غير ذلك من المفطرات العشرة من الطلوع للفجر وإلى غروب الشمس. أو كما لو نهى الشارع عن بعض المحرمات أثناء الإحرام وقال لا تستعمل شيئا من هذه المحرمات 25 ما دمت محرما. فهنا النهي تعلق بالطبيعة وليس بكل فرد، فليس هناك إلا نهي واحد عن الكون مع الإفطار، الكون بإفطارا، الكون مع واحد من هذه المحرمات 25 مثلا في الإحرام وغير ذلك. فهنا إذا شك المكلف، دقق يا مولاي الجليل، إذا شك المكلف أن هذا تصوير رسم خط وعليه خطين ودائرة، أن هذا تصوير فيشمله ما دل على حرمة التصوير أم لا، أو كما لو الصائم أراد أن يأكل ترابا. نعم يأكل تراب، كان قبل يكون الطين، ولذلك روايات تنهى عن أكل الطين، فشك أن هذا الآن أكل التراب من المفطرات من الطعام والشراب أم لا، وهلم جرا، فهل يمكنه ارتكاب هذا الأمر أم لا؟ فليس هناك إلا نهي واحد. فهنا ذكر المصنف بأن البراءة لا تجري، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، لأن الشك في المقام ليس شكا في التكليف، إنما هو شك في المكلف به وفي تحقق الامتثال. وإذا كان الشك في الامتثال فتجري قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فبالتالي يلزم على المكلف عدم التصوير إذا شك أن هذا تصوير أو لا فلا يصور، ويلزم على الصائم عدم تناول التراب إذا شك أنه مفطر أم ليس مفطر، طعام أم ليس بطعام، لأنه ليس هناك إلا خطاب واحد تعلق بالطبيعة، فيجب على المكلف تحصيل هذه الطبيعة، إلا دقق إذا كان هناك أصل فيجوز للمكلف الشاك هذا النحو من التصوير مثلا أو أكل التراب. ومثال ذلك ما إذا كان المكلف سابقا غير مصور ولم يصور شيئا، فهذه هي حالته السابقة، ثم رسم شيئا وشك أن هذا تصوير أو ليس تصوير، ارتكبت الحرام أم لم أرتكب الحرام، فيمكنه إجراء استصحاب الامتثال وأنه باقي على امتثاله، فيقول كنت متيقنا أني ممتثل للتكليف ولم أخالف، الآن أشك لو صورت هذا التصوير سأكون مخالفا، فيستصحب بقاء امتثال على التكليف ويصور هذا المقدار ولا يكون من التصوير المحرم. وكذلك إذا كان المكلف متيقن سابقا أنه لم يتناول مفطر ثم شك أن أكله للتراب مفطر أو ليس مفطرا، فيستصحب بقاءه على امتثال على الصيام، ويجوز له أن يتناول هذا التراب، لكن هذا ليس لأجل إجراء البراءة بل لأجل إحراز الامتثال بالأصل العملي وهو الاستصحاب. إذن وهذا 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 نظير ما يأتي في الواجبات، حيث إن المكلف يمكنه إحراز امتثاله بالأصل العملي مضافا إلى إحرازه بالوجدان، فيمكن إحرازه بالأصل العملي من قبيل ما إذا كان المكلف متيقنا بالطهارة، فلما أراد أن يصلي شك أنه ممتثل الآن للطهارة أو لا، فيمكنه إحراز امتثاله للطهارة بالأصل وهو استصحاب بقاء الطهارة. فتحصل إذن من كل ما تلوناه أن هناك إشكالا ذكر، وهو عدم إمكان إجراء البراءة العقلية والشرعية في موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. وانبر الأعلام للجواب عن الإشكال، فأجاب الشيخ الأعظم بجواب وأجاب الآخند بجواب. الجواب الأول جواب الشيخ الأعظم، وهو أنه تجري البراءة العقلية والشرعية إلا إذا كان هناك علم تفصيلي أو علم إجمالي، ولم يفصل بين أن يكون النهي انحلاليا أو أن يكون النهي واحدا متعلقا بالطبيعة. فجاء الشيخ الأعظم الآخر قال: أستاذي، أنت الحبيب على القلب والطبيب لبلسمي الجراح، ولكن مع ذلك كان ينبغي أن تفصل. فإذا كان النهي انحلاليا كلامك 10/10 تجري البراءة، لأن هناك نواهي كثيرة وأحكام كثيرة، فإذا شككنا أن هذا الفرد تعلق به نهي أجرينا البراءة. وأما إذا كان النهي واحدا متعلقا بالطبيعة، يعني أن المكلف لا يرتكب هذا الشيء في هذا المكان المعين أو في هذا الزمان المعين أو في هذا الحال المعين، فحينئذ يكون الشك شكا في المكلف به، وشك في المكلف به لا تجري فيه البراءة. إلا اللهم إذا أحرز الامتثال بالأصل، فإذا أمكن إحراز الامتثال بالأصل استصحبنا، وبالتالي يرتكب المكلف هذا الفرد المشكوك ولا ضير في ذلك. وهذا الكلام الذي قلناه كما يأتي في التحريميات يأتي في الواجبات. هذا خلاصة كلام المصنف في هذا التنبيه الثالث. إذن إذا كان التكليف النهي انحلالي تجري البراءة بالاتفاق، إذا كان التكليف متعلقا بالطبيعة وكان هناك أصل فلا إشكال في جريان البراءة أيضا، وإن كنا لا نحتاج أصلا لإجرائها. وأما إذا كان هذا هنا الكلام، إذا كان التكليف متعلقا بالطبيعة ولا يوجد أصل كما لو كان المكلف سابقا مصور والآن يريد يمتثل وشك إن هذا المقدار من الرسم يعتبر تصوير أم لا، فلا يمكنه أن يستصحب بقاء امتثال لأنه كان مصورا، فهنا يلزمه الاحتياط. إذن في صورتين لا يلزم الاحتياط، الصورة الثالثة يلزم فيها الاحتياط. تم الكلام الآن، هذا التنبيه تمام، اللي عنده احتجاج اعتراض إشكال يتفضل. هذا الآن قربته بالمثال، قلت كما إذا كان النهي متعلقا بأن لا يكون المكلف مصورا، قال له الشارع أيها المكلف لا تكن مصورا، وما في إلا نهي واحد متعلق بالطبيعة، لا تكن مصورا، ما يريد الشارع إيجاد الطبيعة، طبيعة التصوير، تمام؟ والمكلف شك الآن، قال أنا إذا رسمت خطين فوقهم خط ودائرة هذا يعتبر تصوير لولا، صح؟ نقول له تعال أنت سابقا كنت لا تبالي تصور، قال إيه أنا كنت مصور سابقا دائما أرسم وأبيع الصور كذا بمليارات الدولارات وملايين، المهم فقال أنا كنت سابقا أصور. إذا كان مصور سابقا إذا ما كان عنده امتثال للتكليف سابقا، فكيف يحرز يقول أنا ممتثل ولو صورت هذا التصوير؟ لا بالعكس، يستصحب عدم امتثال، يقول أنا سابقا لست ممتثلا لأني كنت مصور جزما، كنت أصور، فالآن إذا شككت في رسمي هذا هل أنا مصور أم لا، يستصحب عدم امتثاله فيحتار. يعني ما سمعته يعني باطل مولانا تبطلونه، إذن هذا الاستصحاب باطل لأن الشيخ ما سمع به سابقا. كيف؟ 10/10 كلام الشيخ الأخند 100% صحيح بحسب هذا، لأنه ما عندنا إلا نهي واحد، فكيف تجري البراءة؟ يصير الشك في المكلف به بشكل واضح، هذا من الأوليات، لكن الشيخ عذره ما كان بالصدد ذلك، وإلا الشيخ مو معناته الشيخ ما يعلم به وهو خريج هذه الصناعة والفن وحاشا أن يغفل عن مثل ذلك، لكن ما كان بهذا الصدد، هذا كلامه موجود شوفه من هنا إلى هنا ما كان بصدد التفصيل. إيه نعم كلام الشيخ الأخند صحيح، فذكرت ذلك أقول قد يقال إذن الشيخ الأعظم هذا الشيخ أعظم هذا غير ملتفت، أقول ملتفت لكن ما كان بهذا الصدد، لذلك ذكرت هذا كلام الشيخ الأعظم الأخند صحيح، والشيخ الأعظم ما تعرض لهذا حتى لا يقول بجريان البراءة، ما كان، لو كان تعرض وصرح أن البراءة تجري حتى لو كان التكليف واحد كان صح، ما تعرض جل من لا يسهو وكتاب ما شاء الله على كل.
شيخنا بس سؤال وهو أنه إطلاقات روايات البراءة لا تشمل الاثنين الانحلال والطبيعة، هذا الشيء
لحظة لا تروح شيء ثاني، لا تروح شيء ثاني، دقيقة دقيقة، إطلاقات البراءة تجري إذا كان الشك في التكليف يا مولاي، إذا صار شك في تكليف أن الشرع كلفني أقول لا أعلم تجري، أما هنا ما عندي شك في التكليف، أعلم أن في تكليف واحد يقول لي الشرع لا تكن مصورا لا تكن مفطرا، ما في لها التكليف بعد وين تجري البراءة، مو مش الشرع يقول أنا معلمتك وبينت لك أنت عليك أن تحتاط، هذا الشيء الأول. شيء ثاني احنا نعلم ان الشارع يريد منا ان لا نفطر، يريد مني الشارع ان لا اتناول مفطرا من طلوع الفجر الى الغروب، اعلم باني مكلف ان لا اتناول اي مفطر، انا الان شككت اذا تناولت هذا هل اكون مفطرا ام لا، اقول لا انا ما ادري اجري البراءة، متى إذا كنت سابقا هذا اللي أنت تقوله، إذا كنت سابقا محرز الامتثال صح، أقول أنا سابقا لم أفطر لم أتناول مفطر ممتثل، الآن أشك أنا ممتثل وإن تناولت هذا المفطر صحيح. أما إذا كانت حالتي السابقة أنني مفطر مثلا فلا يمكنني أن أستصحب بقاء امتثالي، لا ما عندي أصل. قلنا الآن قلنا أننا يا موتارا تارا نخرجه من أي باب؟ إذا كنت أنا لست ممتثلا سابقا فأنا بعد ما فلا هنا إذا كنت لست لا بغض النظر ما يمكن، بغض النظر ما يمكن. خب على راحتكم مولانا. الثالث أنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان، يعني الشارع طلب منك ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مثلا، لا تتناول طعاما ولا شرابا ولا ألا ولا ولا إلى آخره، أو مكان يعني في الحرم المقدس مثلا في مكة أو في المدينة قال لا تصد وأنت في هذا المكان في الحرم، ما دمت في الحرم لا يجوز الصيد، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان يعني لو ارتكبت شيء من هذا ولو دفعة يعني بشكل مرة واحدة ولو مرة واحدة لم امتثل أصلا، لأن النهي واحد، النهي واحد متعلق بالطبيعة، فلو ارتكبت فرد واحد خلاص انحلت الطبيعة ولم تمتثل. كان اللازم على المكلف بناء على ذلك إحراز أنه تركه بالمرة، لازم يحرز أنه ما تناول المفطر ولم يصور مثلا ولو بالأصل. شيخ منصور ولو بالأصل يعني يقول أنا قبل ما كنت مصور الآن أستصحب أني غير مصور، أنا قبل ما كنت مفطر الآن أشك أستصحب أني أيضا ما كنت مفطر ولو تناولت التراب مثلا، فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به، يعني مسبوقا بالترك ليستصحب أو ليستصحب مع الإتيان به. فهو قبل كان صائم ما تناول المفطر، الآن بعد ما أكل تراب يشك يقول أنا أستصحب أني ما زلت صائم تارك ممتثل للتكليف. نعم هذا الصورة الثانية، لو كان النهي بمعنى طلب ترك كل فرد يعني نهي انحلالي مو نهي واحد متعلق بالطبيعة على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد، لأن الشك بيكون في التكليف، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه وهو أن هذا خمر، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة، فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده كما قالت الشبهة وقال الإشكال، هذا كله نظر دفع الإشكال، فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي طلب كل فرد على حدة، يعني إذا كان النهي انحلاليا هذا الصورة الأولى، أو كان النهي متعلقا بالطبيعة لكن أحرز الترك بالاستصحاب، أو كان الشيء هذا الصورة الثانية مسبوقا بالترك، وإلا هذا الصورة الثالثة يعني لو كان النهي متعلقا بالطبيعة وما كان مسبوقا بال ما كان مسبوقا بالتركه بالترك، يعني كان المكلف سابقا مصور أو مفطر، فهنا بعد ما يمكنه أن يستصحب العدم. وإلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فكما يجب، الآن يقول مثل ما نقول في الواجبات نقوله في المحرمات، فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيان إطاعة لأمره، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه. كما أنك في الواجبات يجب أن تعرض أنك امتثلت وأتيت بالصلاة جازما مثلا، كذلك في المحرمات يجب أنك تحرز أنك تركت الحرام. فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم إتيانه امتثالا لنهيه سبحانه حتى تمتثل النهي. غاية الأمر كيف؟ كما يحرز وجود الواجب بالأصل أحرز الطهارة بالاستصحاب مثلا، كذلك يحرز ترك الحرام به، يعني بالأصل أحرز أنني ما لست مصورا، أحرز أنني لست مفطرا بالاستصحاب، أقول أنا لست لم أكن مصور، الآن لو صورت هذا المقدار هل أنا مصور؟ أستصحب أنني لست مصورا. خب، والفرد المشتبه ها وإن كان مقتضى أصالة، شيخ مهدي تقول هذا مشتبه تجري فيه البراءة، يقول لك دير بالك أنا متفطن، متفطن الآخذ متفطن. والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلا أنه مطلقا، إلا أن قضيته لزوم إحراز الترك اللازم. هذا متى؟ إذا كان النهي متعلقا بالطبيعة واحدة، إلا أن قضية لزوم إحراز الترك إذا كان النهي يعني متعلقا بالطبيعة واحد، وجوب التحرز عن ولا يكاد يحرز الترك إلا بترك المشتبه، إذن فهذا المشتبه لابد أن تجتنبه إلا بترك المشتبه، ولا ما تحرز أنك امتثلت الترك، ترك المفطرات أو ترك التصوير. فتفطن، التنبيه الرابع والأخير، كيفك؟ تقول اليوم أعطيك إياه 5 دقائق لا أزيد، تقول غدا أعطيك إياه في 1/4 ساعة. الأمر لكم موالينا، غدا غدا إن شاء الله تعالى، وسيأتيك البحث الجديد دوران الأمر بين المحذورين، والحمد لله رب العالمين.
عندما يتكلم